ان الاخ الاكبر تتلمذ على الاخ الاصغر، لان البابا سنودة كان من صغره متقدم جدا في روحياته وفي عمق تفكيره. الاثنين احب ربنا والاثنين اتجهوا للخدمة. ابتدى ابونا بطرس جاي يفكر في التكريس ايام ما حد ما كانش يسمع ان في حاجة اسمها خدمة من اساسه، وصمم انه يدخل الكلية الكليريكية. ولما اخوه الاكبر قال له يا ابني احنا ما سمعناش عن حاجة اسمها كليريكية، ما كانش في حاجة، كانت الخدمة مش معروفة في ذلك الوقت. صمم وساب له ورقة اللغة العربية فاضية في امتحان البكالوريا، فعرف ان هو مصمم على هذا الاتجاه. ولما نجح فيها فيما بعد دخل الكلية الكليريكية، كانت في مهمشة في ذلك الوقت. وكان جيل موجود معاه من العظماء الآباء، كان معاه أبونا عبد المسيح توفيلس النخيلي. كلكم عارفين كتاب وضوح الرؤية في تفسير سفر الرؤية، من الكتب الرائعة جدا. أبونا عبد المسيح النخيلي ده كان زميل لي، وكان معاهم أبونا بولس باسيلي، وكان يسبقهم بسنة أعتقد بسنة الأنبا غريغوريوس المتنيح. كانوا مجموعة من الإخوة الأحباء الأقوياء في الروح المحبين لربنا، محبين جدا للخدمة. وأبونا بطرس جيد بمجرد ما تخرج من الكليريكية ابتدى يجوب ربوع الصعيد، يفتتح حاجة اسمها مدارس قبطية أولية. إيه المدارس القبطية الأولية ديت؟ كان القانون ساعتها يقول ان التعليم الالزامي ان الواحد لازم يتعلم قراية وكتابة. دلوقتي التعليم الالزامي كان لغاية ستة ابتدائي وبقى لغاية تلت اعدادي، يعني لازم اي انسان يدخل مدرسة بالقانون لغاية تلت اعدادي. فالتعليم الالزامي كان في ذلك الوقت ان كل واحد يتعلم قراية وكتابة، فكانت كترتيب تعلم قراية وكتابة وتحفظ قرآن وما فيش حاجة قبطية خالص. فابتدى هو يدخل القرى ويقول لهم نعمل مدرسة تعلم قراية وكتابة وحساب وتحفظ ألحان وتعلم قبطي وتشرح كتاب مقدس. وابتدى يلف في بلد بلد وفي قرية قرية بلا إمكانيات، والحالة الاقتصادية كانت طبعا تعبانة جدا، كان ناس فقرة وغلابة. يعني كان عامل الترحيل بياخد 3 تعريفة في اليوم، قرش ونص. فمنين يجيبوا أرض ومنين ما يبنوا المدرسة، كانت بتبقى أوضة واحدة في ذلك الوقت، ومنين ما يجيبوا يبنوا أوضة، ومنين يعرشوا السقف، ومنين يجيبوا دكك أو حتى حصر العيال تقعد عليها. إنما هو بكل إيمان وثقة كان يدخل في كل بلد ويلم المسيحيين ويقعد معاهم ويحكي معاهم ويقنعهم ان احنا لاجل اولادنا ولاجل سلامة تعليمهم ان احنا نعمل هذا العمل. وكتب في ذلك الوقت كتاب اسمه مذكرات مفتش، لانه بعد ما عمل المدارس دي ابتدى يرجع ويفتش عليها، وابتدى يحكي ذكرياته على الاماكن ديت. وابتدى الخط يبان في هذه الذكريات انه محب جدا للفقراء، لان من ضمن القصص اللي كتبها انه مرة راح مدرسة من المدارس ديت ولقى ولد قاعد غلبان في عز الشتاء مش لابس الا لبس خفيف جدا، فتأثر وخرج وراح دور يجيب له بلوفر، ورجع تاني يوم يدور على الولد ما لقاهوش. فحزن وميل على المدرس قال له كان في ولد هنا امبارح قاعد لابس لبس خفيف قوي ما جاش لي النهارده. قال له لا اهو شاور له عليه. فاستغرب لقى الولد لابس بلوفر. قال له جابه منين؟ قال له زميله امبارح بعد ما حضرتك خرجت شاف الولد قاعد بيترعش، فراح قلع، كان لابس بلوفرين عشان الدنيا برد، فراح قلع منهم بلوفر واداله البلوفر بتاعه ونفذ وصية السيد المسيح: من له ثوبان فليعطي من ليس له. فعني كانت محبة للخدمة وكان محب جدا للغة القبطية ومحب للفقراء واهتم جدا بالعطاء واهتم جدا ب يعني كل قصصه في خدمته في خدمة القرية كانت لازم تلاقوا لمحة عن العطاء والفقر. وكان أستاذ في الوعظ وكان بيدرس علم الوعظ في الكليريكية وكان وعظاته محبوبة مؤثرة قوية والناس لغاية دلوقتي تفتكر عظاته بكلمات معينة ليها، يعني ليها عظات معروفة إن شاء الله نزل لكم كل العظات ديت بتتوضب اليومين دول وتنزل لكم قريب. كل عظة ليها مفتاح وليها حاجة توصل لقلوب الناس. وكان ناس كتير قوي في نهاية الوعظة تيجي تقول أنا الكلمة الفلانية دي يا أبونا أثرت فيا وأنا هتغير وأنا أعمل. وما كانش يختلف مع حد، يعني قصة نشأة لجنة البر انه كان في الكنيسة هنا هوت وبعدين كان واحد غلبان وقال له يا ابونا انا محتاج كذا، فبعته للمسؤول عن الخدمة الاجتماعية. كان فكر الخدمة الاجتماعية والعطاء مش زي اليومين دول، فبعته للمسؤول عن الخدمة الاجتماعية فمرديش يديله، فبعته له تاني قال له ما اديتش للرجل الغلبان ده ليه؟ قال له اصل لازم يتعمل له بحث. قال له بصراحة انا زرته في البيت وشفت انه هو محتاج جدا واعتبر زيارتي لي انها بحث من فضلك يديله. قال له انا ما باخدش اوامر من حد. طبعا ده كان شخص صغير وابونا دوت كاهن كبير وكان ساعتها امه كنيسة وكان ليه سلطان وليه كلمة وكان اخو البطرك وبتاع، ما اسهل انه كان يمسك الاخ ده ويشده شدة جامدة. انما هو بلطف ما يحبش يزعل حد، فهو محتار الرجل قدامه بيبكي ومش عارف يجيب له فلوس. فوقف بعد العشية وقال يا جماعة بعد اذنكم عندنا رجل غلبان محتاج قرشين، فمن فضلكم هنوزع الطبق واللي يقدر يدفع حاجة دي عشان يديله الرجل غلبان. فلما وزعوا الطبق جاب المبلغ اللي الرجل محتاجه وحاجة عليه زيادة بسيطة. الاسبوع اللي بعديها قال له واحد سمع ان ابونا لف طبق علشان واحد غلبان، قال له يا ابونا انا مش لاقي اكل، عمل له مشروع ووزع طبق تاني وتالت ورابع. وابتدت الحكاية ان الفقر يجدوا فيه ابونا بطرس جاية قلب محب حنون على الفقراء جدا، فابتدوا يتوافدوا عليه من كل مكان. وابتدت الست العذراء تبارك في هذا العمل، وابتدى هو يكون من كتر بقى الفقراء اللي جوله ابتدى يجمع حواليه خدامه خدمات سماهم لجنة البر علشان يساعدوه في خدمة الفقراء. وابتدى يعمل حاجات كتيرة قوي. كل ما يشوف حد محتاج كان كل خدمته مبنية على احتياج الناس. يعني مرة كان واقف في كنيسة الزهور وجات له ست عيانة وبتعيط، فالتفت حواليه لقى جنبيه دكتور اللي هو بقى ابونا بشوي النهاردة. قال له دكتور ادخل اي اوضه وشوف على الست ديت. الاسبوع اللي بعديها اتنين تلاتة اربعة خمسة اضطروا اوضة من الاوض كنيسة الزهور يعملوها عيادة. بعد شوية العيادة زحمت نقلوها في الفيلا اللي جنبيها كان فيها حضانة وبيت مختربات اللي هي كلها مستشفى. بقت دكاترة تيجي كل يوم جمعة وحد عشان يكشف على الفقرة ثلاثة أربعة خمس ست دكاترة. بقت مستوصف، بقت مستشفى كبيرة. وكل ده جه ايه بناء على ايه؟ واحدة قالت له يا ابونا انا عيانة وعايز حد يكشف عليا. فكان بيتعاطف جدا مع احتياجات الناس، ما يقدرش يقول لحد محتاج لا. وابتدى الناس تيجي ساعات ما تستحقش او تستحق بدرجة بسيطة. فمرة قالوا له لو تعمل ايه لو جالك واحد محتال؟ قال لهم ما اقدرش امنع الفلوس عن المحتاج خوفا لألا يكون محتال. ما اقدرش امنع عن المحتاجين لألا يندس وسطيهم المحتلين. والست العذراء كانت مدياله حكمة غير عادية إن هو يشوف الناس ويديهم احتياجاتهم. كان يتحنن على الكل مهما كانت ضعفاته. مرة جات له إنسانة في سيرة غير لائقة ودخلت وقالت قدام كل الناس أنا بجيب فلوس إزاي، والناس اللي احتقروها فقال لها بتعملي كده ليه يا بنتي؟ وبعدين قال لها كل ما تحتاجي فلوس تعالي. فكانت كل ما تحتاج فلوس تيجي تاخد من الكنيسة في ايه، والاخوة موجودين متضايقين. لغاية في يوم من الايام دخلت وقالت قدام الكل انا عمري ما هرجع لأي حاجة وحشة، وانا لما ابونا ابتدى يديني بانتظام وابتديت اعيش حياة حلوة كويسة كرهت الخطية وما اقدرش ارجع ليها. كان يبص للاحتياج مش للطلب، للاحتياج. يعني ما كانش يدي الناس اللي هم بيطلبوه بس، ولكن كان يديهم الاحتياج بتاعهم. يا ما عمل مشاريع لشباب صغير، ويا ما عمل مشاريع جوه الكنيسة علشان يشغل فيها أسر كتيرة. كان يحب يشغل الناس، كان دايما يقول لك بدل ما ندي الناس سمكة نديهم صنارة، نعلمهم صنعة. في أيامه كانت الكنيسة اللي انتوا قاعدين فيها دي مش موجودة، كان بعد ظهور العذراء كان ده جراش، وكان عندنا في كنيستنا كنيسة الظهور وكنيسة صغيرة زيها في الفيلا اللي كانت مكان الجراش. كان مبنى الإدارة دخلوا عملوه كنيسة صغيرة، فكان كل اللي موجود يعني لو جمعنا كنيستين ما يكفوش 200 واحد يصلوا فيها كل جمعة ولا حد. في الأيام اللي هو خدم فيها وتحت رعاية البابا سنودة اتبنت الكاتدرائية الكبيرة ديت، ونشكر الله. يعني مش عارف كل الناس ديت اللي انتوا قاعدين النهاردة كنتوا هتصلوا فين؟ تخيلوا لو دخلنا في كنيسة الزهور وعدنا فيها أول صفين ثلاثة كانوا يملوا الكنيسة والباقي ما يلاقيش مكان. اتعملت مشروعات كتيرة للكنيسة، واتعرفت كنيسة العذراء في أيامه أنها محبة للعطاء، محبة للكنائس الأخرى في كل الجمهورية، ومحبة لإخوة الرب في كل مكان. وابتدى فكر العطاء ينتشر في كل الكنائس، لدرجة بعد نياحته البابا سنودة اكتشف ازاي العمل الكبير ده اللي ابتدى في كنيسة العذراء يتوقف، فاحتضن لجنة البر وابتدى يعملها بنفسه كل يوم خميس، وابتدى يدي الفقراء بمنهج ابونا بطرس وبروح عطاء اكثر واكثر حسب نعمة الله المعطاة للبابا سنودة. وابتدى يكلم الكنايس ان هما لازم يكون فيهم لجان بر. والعجيب ان قداسة البابا تودروس اول حاجة عملها لما جه في حبريته للكنيسة انه جمع كل لجان البر في الكنائس الكبرى ووحدها في لجنة واحدة كبيرة بروح واحدة تحت رعايته هو شخصيا. فنجد ان البذرة الحلوة اللي اتحطت في الكنيسة في العطاء والاهتمام بالفقراء ربنا ما سبهاش تتوقف أبدا، ولكن استمرت حتى بعد نياحة أبونا بطرس وحتى بعد نياحة قداسة البابا سنودة، ومستمر النهاردة برعاية البابا تودروس. زي ما بيقول المزمور فرق أعطى الفقراء بره يبقى إلى الأبد، وده اللي احنا كاتبينها على المزار بتاعه في الكنيسة تحت الآية دي، لأنها أكثر آية تناسب حياة العطاء اللي كان يتميز أبوها أبونا بطرس جيد. كان محب لكل الناس. لم نجد في حياته ولا بعد حياته إنسان قال إن أنا زعلت مع أبونا بطرس في يوم من الأيام أو اختلفت معه. كان يعرف يحول الساخطين والبعداء وحتى لو أعداء إلى أحباء وأصدقاء. وكان يقابل الناس بترحاب لدرجة كل إنسان يشعر أنه هو صديق صدوق وابن محبوب ليه جدا. وفي فترة مرضه الأخيرة قبل ما يتنيح كان يجوا ناس كتير يحاولوا يزوروه، فنقول لهم معلش تعبان، يقولوا لنا إيه؟ قولوا له بس فلان، أصل أنا لي علاقة بيه من دون الشعب كله، قولوا له بس فلان يقول لكم تعالوا. ونسمع من كل واحد إن هو عارف إن فلان المقرب جدا والمحبوب جدا لابونا. وفعلا كان يتعامل كأب مع كل الناس، كان محب جدا. إلى جانب محبته كانت حكمته، هو في مظهره كان إنسان بسيط وطيب، واللي يشوفه يرجله يجده إنه رجل إيه بسيط خالص، إنما في أي موقف يحتاج إلى قرار كانت الحكمة المدفونة فيه تظهر، تحل مشاكل وتقرب بين الناس وتفرح الناس. وأنا في مرة كنت قاعد مع أحد الأباء المطرنة كان بيحكي عن ذكرياته عن ابن بطرس، قال تتقابل معاه في محبته ولطفه وهدوءه عندما يفتح فتظهر الحكمة المملوءة نعمة المرسلة من الله. كان بيشتغل في كذا مكان، يشتغل مع الفقراء ويشتغل مع الأغنياء، يشتغل في التعليم، يشتغل في الرعاية، يشتغل في الافتقاد. كان لما أي حد يقول له زورني أبونا لازم يزور، ولما كان يزور ما كانش يزور بس في مربع زيتون كنيسته، لا ده يزور أي حد في أي مكان قال له عليه، في شبرا في الجيزة في أي حتة، اللي يقول له تعالى زورني زورني لازم يزوره. زي ما كان أي كنيسة تقول له تعالى اوعظ كان يروح يوعظ. نهضة العذراء كان كل يوم عنده كنيستين في وقت واحد، يوعظ في أول العشاء في كنيسة وفي آخر العشاء في الكنيسة التانية. قبل ما يمرض مرضه الأخير كان جاله دور كده جلطة، وكان المشي صعب، فكان يجي الكنيسة واتنين شمامسة مسكينه تحت باطه عشان يتسند عليهم. بعد نياحته أحد الأسر في الزيتون تحكي لي، تقول لي أبونا زرنا في البيت وكان اتنين شمامسة مسكينه من تحت باطه. ازاي زاركم ده انتوا في الدور السابع وما عندكمش اسانسير؟ ايوه يا ابونا طلع السلم، كان عنده مشكلة في المشي بسبب الجلطة اللي جات له، وكان بيتسند على الشمامسة، ولما حد قال له تعالى لي يا ابونا في الدور السابع طلع. كان استاذ في الكلية كليريكية، وكان استاذ في المعهد الكتاب المقدس إينذاك، وكان عضو في المجلس الكليريكي، وكان حنونا على المخطئين، وكان يعرف بحنانه يرد الخاطئين الى التوبة، وكان في كل مكان لي عمل، وكان لي في كل قلب من الشعب مكان ومكانة. هو احب الكنيسة وخدمها بقلبه جامد، وحتى الان